طرف على آخر. وخلال ملتقى دولي عقد في طهران بعنوان إيران والعالم بعد حرب 12 يوماً، شدد تخت روانشي على أن الحل السلمي للخلافات ممكن فقط إذا كان الطرفان على قدم المساواة واتفقا على معالجة القضايا في جو هادئ، لكن الوضع مع الولايات المتحدة لم يكن كذلك. واعتبر أن أحد أسباب لجوء الولايات المتحدة إلى العدوان على إيران هو الشعور بأنها لن تتمكن من تحقيق مطالبها غير المشروعة عبر الحوار. استشهد مواطنان في غارة من مسيرات إسرائيلية استهدفت بلدة البياة في قضاء صور جنوبي لبنان. كما أفادت مصادر لبنانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منطقة كروم المراح في بلدة ميس الجبل، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي، مضيفة أن آليات عسكرية للاحتلال نفذت أعمالا هندسية وعمليات تجريف في وادي هنين الواقع بين بلدتي مركبة وعديسة جنوب لبنان في خرق واضح للسيادة اللبنانية. وأمس استشهد 4 لبنانيين وأصيب آخرون جراء غارات من مسيرات إسرائيلية استهدفت جنوب وشرق لبنان. أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد أن المقاومة ستواصل عملها في حماية البلاد حتى تثبت الدولة قدرتها على القيام بواجبها في الدفاع والحماية الوطنية. وحذر رعد من أن الكيان الإسرائيلي يختلق الذرائع لتحقيق أهدافه في ابتلاع لبنان، مشيرا إلى أن التفلت والتوحش الصهيوني سببه انقسام اللبنانيين حول الموقف من اعتداءاته، داعيا إلى الوحدة لمنع ذلك. وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي عمل خلال 60 يوما على تجريف قرى بأكملها تحت مرأى ومسمع الضامنين لاتفاق وقف العدوان، مع وجود بعض اللبنانيين الذين يبررون له اعتداءاته تحت ذرائع واهية. هذا وتدخل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منعطفا حساسا وسط تزايد الخلافات بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس حول آليات التنفيذ وبنود نزع السلاح. المزيد من التفاصيل في تقريرنا التالي.
محطة مركزية في مسار تثبيت التهدئة وترتيب مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة تشهدها العاصمة القطرية الدوحة بهدف وضع أسس لإطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق، وذلك عبر مباحثات تجرى بين أطراف الوساطة الدولية بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية. تأتي هذه المباحثات التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضمن المساعي لتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات تتولى حفظ الأمن في غزة ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية. وأوضح روبيو أن واشنطن تعد مشروع قرار في مجلس الأمن يمنح تفويضا لهذه القوة، مؤكدا أن الهدف هو وضع آلية أممية تضمن استقرار القطاع بعد 2 من الحرب. وفي السياق ذاته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق تقدم في جهود إرساء الاستقرار في غزة، مشيرا إلى أن قوة دولية ستنتشر قريبا، وذلك بعد لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة. من جهته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كيانه وحده سيحدد الدول المسموح بمشاركتها في القوة الدولية في توجه يحظى بحسب قوله بتفهم من الإدارة الأمريكية.
إسرائيل وحدها هي من ستقرر الدول التي سيسمح لها بالمشاركة في القوة الأمنية الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة.
وفي المقابل أكدت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع موسع عقدته في العاصمة المصرية القاهرة دعمها الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار واتفاقها على تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء غزة لإدارة شؤون القطاع على أن تضم شخصيات مستقلة من الكفاءات الوطنية التكنوقراط. وأعلن خليل الحي رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس استعداد الحركة لتسليم كل مقاليد الإدارة بما في ذلك الملف الأمني إلى اللجنة الجديدة، مؤكدا قبول وجود قوات أممية على الحدود وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال. أما حركة فتح فأكدت رفضها لأي وصاية دولية وتمسكها بالقرار الوطني المستقل، فيما شددت الجهاد الإسلامي ولجان المقاومة على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، ودعت الوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود التهدئة. وفي ختام المشهد تبدو المباحثات القطرية محطة يسعى الوسطاء من خلالها لتحويل وقف إطلاق النار الهش إلى اتفاق مستدام يفتح الباب أمام إعادة الإعمار وإطلاق عملية سياسية أوسع تشمل الانتخابات الفلسطينية وتوحيد الصف الوطني. وبينما تتباين المواقف حول طبيعة ودور القوة الدولية، فإن الجميع يدرك أن اللحظة الراهنة مصيرية في رسم مستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية برمتها.
وأخيرا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن وصول جثامين 8 شهداء تم انتشالها من تحت الأنقاض واستقبال المستشفى 13 إصابة باعتداءات الاحتلال، وذلك خلال الساعات الماضية. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن عدد من الشهداء لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. بزشكيان يستقبل بطهران وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. شهيدان بقصف لمسيرات إسرائيلية استهدفت بلدة البياض في قضاء صور جنوب لبنان. طواقم الدفاع المدني بغزة تواصل عملية انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض وتواجه صعوبات كبيرة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 24:00 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الكرامات الزينبية، أيها الإخوة الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة وبركة. غير خفي على المسلم المتدين المصدق بمعالم دينه أن الكرامة موهبة من المواهب الإلهية التي يكرم الله بها أولياءه المخلصين المتفانين في طاعته، ولا خلاف في أن العقيلة زينب الكبرى عليها السلام هي تالية أمها الزهراء سلام الله عليها في فضلها، إذ كانت تقضي عامة لياليها بالتهجد وتلاوة القرآن، ولم تترك تهجدها لله تعالى حتى ليلة 11 من المحرم. فهي سلام الله عليها من النساء العاليات اللواتي وقفن عمرهن في طلب مرضات الله جل جلاله حتى نالت أرفع المنازل وأعلى الدرجات. أما مشهدها فهو محل إجابة الدعاء وكشف اللأواء واستنزال الرحمات ودفع البلاءات، لذا سارت إليه الركبان وتناقلت أفواه المسلمين على اختلاف نزعاتهم واعتقاداتهم كراماتها سلام الله عليها. وهذه جملة منها نذكرها تبركا واعترافا بفضل هذه السيدة الجليلة زينب بنت الإمام علي عليه وعليها أفضل التحية والسلام. روى الشيخ أبو بكر الموصلي وهو من رجال القرن الثامن في كتابه فتوح الرحمن قال: توفيت زينب الكبرى بنت علي بغوطة دمشق عقيب محنة أخيها الحسين، ودفنت في قرية من ضواحي دمشق اسمها راوية، ثم سميت البلدة بها، فالآن يقال للبلد بلد الست أو قبر الست، وكنت أزورها في أول العام، ومعي جماعة من الفقراء، وكنا لا ندخل إلى القبر ولا نستقبله، بل ننحرف عنه ونغض أبصارنا لما قرره العلماء أن الزائر يعامل الميت كما لو كان حيا لأجل الاحترام. فبينما أنا في بعض الأيام زرتها وأنا في غاية الخشوع والحضور والبكاء، فإذا بها قد تراءت لي صورة امرأة محترمة وقورة لا يقدر الإنسان أن يملأ نظره منها احتراما. فأطرقت فقالت: بشرت الأمة أن جدي وذريته وأصحابه يحبون هذه الأمة إلا من خرج عن الطريق. فلاحقني إزعاج من كلامها، فلما عدت للحس فلم أجدها، فواظبت على زيارتها إلى يومنا هذا. انتهى. ذكره البدري وغيره.
قلب طاير مثل ما طار الحمام، حبي ناثر يهدن العالم سلام. فرح يا روح طريبي جان عيد زينبي.
يا حبيبي هل صباحك دمدم بروح وهويتك، ذوباني يا جمالك رخصت عمر اشتريتك. سارحانة كل دلالك ضامي والشوق ارتيويتك. اي عمري بس وصالك بيدف وحب ولقيتك. اي زينب مولدك ساحت وصار، ما اعيش لحظة دونيك لا محال. بالفرح دمعك تبي جان عيد الزينبي. بالفرح دمعك تبي جان عيد الزينبي.
جاء في جريدة الزمان الدمشقية عندما نشرت خبر وصول القفص الفضي من كراتشي عاصمة باكستان السابقة، الذي أهداه محمد علي حبيب أحد وجهاء كراتشي، أنه سبقت للهدية قصة عجيبة، إذ أن للسيد محمد علي حبيب ولدا واحدا أصيب بالشلل، فعالجه في أكبر مستشفيات أوروبا لدى أمهر أطبائها، لكنه لم يشفى. ومنذ عامين في طريق عودة الوالد من إحدى جولاته في أوروبا، مر بدمشق وزار قبر السيدة زينب، وقضى طيلة الليل في باحة الضريح، وأخذ يبتهل إلى الله أن يشفي ابنه الوحيد. وفي الصباح غادر المكان وقد علق بذهنه تاريخ تلك الليلة التي قضاها إلى جانب حفيدة الرسول الكريمة عليه السلام. وعندما وصل إلى كراتشي كان أهله في استقباله، وكان أول سؤاله عن ولده المشلول المقعد، وعرضت له دهشة عندما قالوا له إنه قد شفي وهو يقضي دور النقاهة في إحدى ضواحي العاصمة. فأراد أن يسمع القصة بكاملها، فقالوا له: في ليلة من الليالي، وهي تلك التي قضاها عند ضريح العقيلة زينب عليها السلام، شعر بقوة في قدميه فحركهما، ثم حاول أن يهبط عن السرير إلى الأرض ليقف على قدميه، فنادى أمه والخدام فهرعوا إليه وسار بمعونتهم. وكان فرح الأم شديدا لأن ولدها أخذ يمشي على قدميه طوال النهار. فلما التقى الوالد بولده فرآه سليما يمشي بعد أن عجز كافة الأطباء عن معالجته وأيقن أن الشفاء نزل في نفس الليلة التي كان توسل فيها إلى الله، عزم أن يقدم هدية ثمينة تليق بصاحبة المرقد الشريف زينب سلام الله عليها، فصنع هذا الشباك الثمين. نشرت هذا الخبر مجلة الغري النجفية في عددها الثالث من سنتها 15. وهذه أيضا عزيزي المستمع إحدى الكرامات وأعجبها، وهي أن امرأة مقعدة شاهدت العقيلة الحوراء زينب عليها السلام عيانا في يقظتها، فأخذت بعضدها وأنهضتها، فحير أمرها الأطباء ونشرت خبرها الجرائد والصحف اللبنانية وتناقلتها الأفواه. ونحن هنا نورد الحكاية ممن شاهدوها وسألوها عن حقيقة الأمر. حدث الثقة الخطيب العلامة السيد جواد شبر في المدرسة الشبرية العلمية في النجف الأشرف يوم الأربعاء 8 ربيع الثاني سنة 1394 هجرية، قال: حدثني الشيخ إبراهيم سليمان قاضي الجعفرية في الكويت يوم الثلاثاء 11 من محرم الحرام سنة 1391 هجرية المصادف 8 آذار سنة 1971 ميلادي، ونحن في دار السيد عمران السيد أحمد، وكانت خطابتي هناك بمناسبة عاشوراء. وبعدما فرغت من حديثي عن الحوراء زينب، حدثنا الشيخ إبراهيم فقال: ظهرت كرامة للسيدة زينب بنت أمير المؤمنين بالشام، وذلك أن امرأة اسمها فوزية بنت سليم زيدان، وهي اليوم في قيد الحياة في لبنان في قرية جوية قرب صور. وكانت فوزية مقعدة ومصابة بالروماتيزم مدة 13 سنة، ولم ينفعها علاج الأطباء، فقالت لأخيها حسن: احملني إلى قبر السيدة زينب إلى الشام، فاعتذر منها لأن نقلها لم يكن هينا مع ما هي عليه من شدة المرض، فقالت: أنا أستأجر امرأتين تحملانني إليها. فقال لها أخوها: إذا كتب لك الشفاء فلا فرق بين أن تكوني في بيتك ها هنا أو في الحرم، حرم السيدة زينب في قرية راوية بدمشق. وصادف المحرم وهناك مأتم في المسجد المقابل لدارهم، فرجعت فوزية وجلست على الباب المقابل للمسجد وهي تبكي وتستغيث بالسيدة وتصرخ: يا مولاتي، يا أخت الحسين، يا مظلومة. وكانت أمها تصر عليها بالسكوت وأمرتها أن ترجع، ولكنها أبت وقالت: لا أرجع إلا بعد منتصف الليل. فتركتها الأم ونامت، وفوزية جالسة على مكانها تندب وتنادي مولاتها زينب وتطلب بجاهها الشفاء. وعند طلوع الفجر تهيأت للصلاة، فإذا بامرأة دخلت وأخذت بعضدها وقالت لها: قفي على قدميك، أنا زينب بنت علي بن أبي طالب، يقول لك أخوك: إذا شئت تشفيك زينب في دارك، فإننا لا نشفي أحدا إلا بإذن الله. قالت فوزية: فإذا كأني أحسست بالعصب في الركبة والوركين. ثم إنها نادت أمها: يا أمه، هذه السيدة زينب. ولم تنتبه الأم، ثم نادت مرة أخرى فركضت إليها الأم، فإذا المرأة غابت، فأصرت فوزية أن تذهب إلى بيت أخيها حسن وتخبره بالشفاء، فقامت تمشي سليمة على قدميها إلى بيت أخيها، وطرقت الباب عند طلوع الشمس، فانتبه وهو يقول: الصوت صوت فوزية، فقام مع زوجته وهي بنت السيد نور الدين، فلما فتح الباب ورأى الأخت اندهش وقال: أخية لا تسقطي على الأرض. قالت: لا بأس بي يا أخي، فقد أبرأتني السيدة زينب. فتعجب أخوها وسر سرورا عظيما. ثم شاع خبرها في القرية، وقصدها الناس ليروها سليمة، وانتشر أمرها إلى القرى والبلدان، فتقاطر عليها المحاشد، وزارها طبيبها إبراهيم صالح، وزارها دكتور مستشفى صور الذي كان يعالجها كل أسبوع بإبرة، فتعجب أشد التعجب. قال الشيخ إبراهيم سليمان: نشرت صحف لبنان هذا الخبر، وذكرت أن فوزية رأت هذه الكرامة في المنام، ولكنني أحدث بما سمعته بأذني من صاحبة الكرامة فوزية، حيث قالت لي: يا إبراهيم، كذبوا علي وأنا في الحياة، بل إنني شاهدت السيدة زينب في اليقظة ولم أنم تلك الليلة. وقد ذكر الخطيب السيد جواد شبر هذه الكرامة في كتابه المخطوط المسمى ما تشتهي الأنفس، صفحة 176، الموجود عنده في وقته. من الكرامات الزينبية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أينما كنتم أيها الأحبة، ونقدم لحضرتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين. إذن كونوا معنا.
أحبة الإيمان، ولد الشهيد علي قدوسي عام 27 و900 في مدينة نهاوند وسط عائلة علمائية. كان والده المرحوم آية الله أحمد قدوسي من العلماء المعروفين في عصره والمشهورين بالعلم والتقوى، وقد تتلمذ على أيدي كبار العلماء في النجف الأشرف أمثال المرزا الشيرازي والمرزا حبيب الله الرشتي وملا كاظم الخراساني رضوان الله تعالى عليهم. وبعد أن نال درجة الاجتهاد عاد إلى نهاوند.
نعم مستمعينا الكرام، أما الشهيد قدوسي فقد درس الابتدائية والإعدادية في مسقط رأسه، ولعدم وجود مدارس ثانوية في نهاوند طلب من أبيه إرساله إلى مدينة أخرى لإكمال دراسته، لكن نظراً للأجواء السائدة آنذاك في المدارس الثانوية والتي كانت متأثرة عموماً بسياسات رضا خان في إغواء الشباب وإبعادهم عن الدين، فقد رفض أبوه هذا الطلب واقترح على ابنه في المقابل الذهاب إلى مدينة قم المقدسة لدراسة العلوم الدينية. فوافق الشيخ علي وهاجر إلى تلك المدينة عام 1942 وهو في سن 15. وعلى الرغم من عدم توفر الإمكانات الكافية لسكن الطلبة، إلا أنه بجده ومواجهته للصعاب والمشاكل استطاع أن يتخطى مرحلة المقدمات ويحضر دروس البحث الخارج.
يقول الشهيد بهذا الصدد: عندما جئت إلى قم واجهت مشاكل كثيرة، فإلى جانب صغر سني واجهت مشقة كبيرة في الغربة، فنظرا لعدم وجود مكان للسكن فقد عشت في غرفة صغيرة مع جمع من الطلبة، وقضيت فترة في غرفة صغيرة قسم منها مفروش والقسم الآخر خصص للتوضؤ وغسل الأواني. ورغم كل هذه الظروف إلا أني واصلت دروسي بمشقة، وكنت أقلل من نومي وأكلي وأخصص أكثر وقتي للدراسة، وفي أغلب الليالي كنت أنشغل بالمطالعة لدرجة كنت أعجز عن إعداد الطعام فأنام وأنا جائع، وباستثناء أيام معدودة كنت أقضي وقتي طوال السنة في الدراسة والبحث. وبعد فترة طويلة ذهبت في الصيف إلى مشهد المقدسة لزيارة ثامن أئمة أهل البيت الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، وطبعا لم يخلو من مشاق وصعاب كثيرة، حيث بقيت هناك 3 أشهر. كان كل ما أحمل معي قماش سميك وخشن، وكان أكلي الخبز مع الخوخ المشهدي، بحيث أن أحد زملائي رآني بعد مدة وقال: لو استمريت على هذا الوضع فلن تعود إلى قم أبدا.
استمر الشيخ علي قدوسي في دراسته وحضر دروس الخارج على يدي آية الله العظمى البروجردي والإمام الخميني قدس سرهما الشريف، ثم بلغ مرتبة الاجتهاد. وكانت له اهتمامات بالسير والسلوك منذ بدء دراسته الحوزوية، وبذل جهودا كبيرة في هذا المجال، كما كان يحضر دروس الفلسفة لدى العلامة الطباطبائي، ثم تزوج ابنته، كما كانت للشهيد قدوسي متابعات سياسية ولم يكن بمنأى عن شؤون السياسة. ويمكن مستمعينا الكرام تقسيم حياته السياسية إلى ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى من عام 1951 إلى عام 1963، والتي صادفت جهاد الشعب الإيراني المسلم بزعامة آية الله كاشاني. في هذه الفترة كان الشهيد قدوسي يدعم الحركات الإسلامية ويبذل جهوداً في هذا المجال.
وبدأت المرحلة الثانية لجهاد الشيخ قدوسي من عام 1963 حتى انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. كان سماحته في هذه المرحلة من طلبة الإمام الخميني المبرزين والشاخصين في الثورة، فدعم الثورة الإسلامية بطرق ووسائل مختلفة، واعتقل إحدى المرات وتعرض إلى التعذيب الشديد إلى أن أطلق سراحه. وبعد ذلك أقدم مع جمع من زملائه على تأسيس مدرسة حقاني العلمية من أجل الاستمرار في النشاطات الثقافية والسياسية بصورة أصولية. والمرحلة الثالثة بدأت بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث كان الشيخ علي قدوسي في بداية الثورة مقيما في قم المقدسة، إلى أن عينه الإمام الراحل مدعيا عاما للبلاد، وكان ذلك بعد حوالي 6 من انتصار الثورة الإسلامية.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. كانت فترة تصدي الشيخ قدوسي للنيابة العامة تصادف مرحلة الفتنة والفساد وتصعيد نشاطات الأحزاب والجماعات المنحرفة، فوقف الشهيد في وجه هذه الجماعات بحزم تام. ونظراً لموقفه الحازم في التصدي ومحاكمة الجماعات المنحرفة، فقد أصبح هدفاً لهذه الجماعات لقتله. أما عن كيفية استشهاده، فيذكر أنه كان يعمل في مكتبه بالنيابة العامة أحد المنافقين الذين تظاهروا بالتوبة، فخرج من السجن وتلطف عليه الشهيد واستخدمه في مكتبه لأن لا يواجه متاعب في حياته المستقبلية. فاستغل هذا المنافق أحد أيام العطلة ودخل مكتب الشهيد ووضع قنبلة وفر هاربا. وفي اليوم التالي حينما كان الشهيد في مكتبه انفجرت القنبلة واستشهد على أثرها، وعرجت روحه الطاهرة إلى الملأ الأعلى، وكان ذلك في صيف عام 1981.
وجاء في بيان الإمام الخميني بمناسبة استشهاد آية الله قدوسي: إنني كنت على معرفة بالشهيد لسنوات طويلة، كان معروفا بالتقوى والعمل الصالح والاستقامة والصمود والالتزام في طريق الهدف، فمبارك له الشهادة وهنيئا له وفوده على الله وخروجه من الظلمات إلى النور، وهذا طريق لا بد من طيه وسفر لا بد منه، فما أحلى مذاق كأس الشهادة في خدمة الإسلام والشعب المسلم الشريف والفوز بلقاء الله برأس مرفوع، وهو ما يتمناه أولياء الحق العظام ويناجون الله تعالى لنيله. العار والخسران لأولئك الذين يتصورون أنهم يستطيعون بهذه الجرائم إخراج الشعب الإيراني الشريف الذي نهض لإقامة العدل الإسلامي من ساحة الجهاد ضد الكفار، وإخضاعه لعار وذل القوى الكبرى المجرمة. ألا يرى هؤلاء عمي القلوب والمنهزمون أن أمهات وآباء وأبناء وزوجات هؤلاء الشهداء يفتخرون كأبطال صدر الإسلام باستشهاد هؤلاء ويصمدون كالجبال أمام هذه الحوادث؟
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسك به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
ذكر الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله.
شهد على نفسه وملائك قدسه، شهد على نفسه وملائك قدسه، والعالم من أنسه سبح حمدا لله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله.
ذكر المرسلين وتسبيح النبيين، هو ذكر المرسلين وتسبيح النبيين، ومنهاج العارفين زادهم في طريق الله.
الله 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 الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله 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 أكبر، الله أكبر،
الله الله ربي اسمه منقوش في قلبي، الله الله ربي اسمه منقوش في قلبي، هو عوني وحسبي العظيم الأكبر.
الله 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 الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله الله، الله الله الله، الله أكبر، الله أكبر.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. بزشكيان يستقبل بطهران وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. شهيدا بقصف لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة البياض في قضاء صور جنوب لبنان. الاحتلال يشن حملات دهم واعتقالات في الضفة الغربية ويعتقل أسيرا محررا في صفقة التبادل الأخيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن العلاقات بين طهران ومسقط تقوم على أساس الأخوة والاحترام المتبادل وحسن النية، مشيدا بعمق الروابط التاريخية والسياسية التي تجمع البلدين. وقال بازشكيان خلال استقباله في طهران اليوم وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي إن البلدين كانا على الدوام عونا وسندا أحدهما للآخر في مختلف المنعطفات والتطورات الإقليمية. من جانبه وصف البوسيدي العلاقات بين البلدين بأنها متميزة وتاريخية، معربا عن تقديره للنهج البناء الذي تسير به إيران على مدى العقود الماضية في تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية. وكان الوزير العماني التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ووزير الداخلية إسكندر مؤمن لبحث ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن استراتيجية الدفاع الشامل وتسخير الطاقات من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية تأتي ضمن أولويات جهاز السياسة الخارجية في الجمهورية الإسلامية. وأضاف عرقشي في مراسم أسبوع الدفاع المدني في إيران أن هذه الفترة تعد فرصة ثمينة لتبيين أهمية التدابير والإجراءات بهدف تعزيز السلام وحماية البنى التحتية الوطنية في مواجهة مختلف أنواع التهديدات العدائية. ولفت إلى أن هذا النهج يرتكز على المقاومة والصمود بوجه الضغوط وإجراءات الحظر الجائرة التي يفرضها الأعداء على الجمهورية الإسلامية. أحيت وزارة الخارجية الإيرانية بالتعاون مع الأمم المتحدة الذكرى 80 لتأسيس المنظمة الدولية بحضور عدد